برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
لم يكن أحد يعلم أنه حين نجحت أول عملية زرع لعضو بشري عام 1954 هو الباب الأول الذي فتح أمام تجارة الأعضاء البشرية بطريقة غير شرعية. عشرات الآلاف من عملية بيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء تجرى سنوياً بصورة غير شرعية لتدر على سماسرة هذه التجارة أرباحاً سنوية تصل إلى عشرات مليارات الدولارات، والتي لا ينال أصحاب الأعضاء المبيعة منها سوى الفتات، فغالبيتهم من الضعفاء والفقراء واللاجئين والمهاجرين الذين لم يجدوا مخرجاً آخر لأزماتهم سوى بيع أحد أعضائهم. سنتحدث اليوم مستمعين الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن التجار الذين يسلبون الحياة من غيرهم ويجنون أموالاً طائلة من تجارة أعضاء البشر، جريمة عابرة للقارات. في الوقت الذي كانت المنظمات الدولية تعد تكلفة الحرب في العراق وسوريا واليمن، كان آخرون يعدون أرباحاً جنوها من تجارة الأعضاء البشرية للنازحين من هذه البلدان إلى القاهرة. تجارة الأعضاء في العالم العربي تضخمت على ضوء الأزمات الراهنة في البلدان العربية، فبحسب منظمة الصحة العالمية تعد مصر هي الأولى أفريقياً والثالثة عالمياً في تجارة الأعضاء البشرية. وهذا الأسبوع تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط عصابة قامت بأكثر من 120 عملية سرقة لأعضاء بشرية لزراعة الكلى عبر شبكة من الأطباء والممرضين والموظفين للاتجار بها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء السابق وعضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الحميد أباظة. بداية دكتور، برأيك من يتحمل المسؤولية في تنشيط هذه التجارة؟
هو طبعا اي منطقه او اي بلد فيها فقر وجهل، دول هم الاعداء الرئيسيين اللي بينشطوا تجاره الاعضاء اذا قلنا فيها حل حاجه، والجهل، ودول عدوين، دول موجودين نتيجه للظروف الاقتصاديه الطاحنه اللي بيتعرض لها العالم، وبالذات الدول الفقيره او الدول مش عايز اقول العالم الثالث يعني، لكن الدول الغير قادره اللي ما عندهاش اقتصاد قوي. وان كان تجاره الاعضاء موجوده في ارقى دول وفي اعلى، يعني دول زي الولايات المتحدة، دول زي ترى، دول كلها فيها تشكيلات عصابية وفيها، رغم أن الحالة القضية بتاعتها أو مستوى دخل الفرد جيد، لكن مع ذلك برضو بيبقى فيه، لأنه فيه طبعا ناس كتير قوي هوملس وناس كتير قوي بلا عمل. أنا متصور أن المسؤول الأول هو الوضع الاقتصادي، ما نقدرش نقول وضع حق معين، لكن الوضع الاقتصادي الطاحن اللي بتتعرض له الدول نتيجة للحروب، نتيجة للكوارث الطبيعية، نتيجة لكوارث الصحة زي الوضع اللي احنا فيه حاليا بتاع الكورونا. كل دي هي الاسباب اللي بتنشط ضعاف النفوس انهم يعملوا تشكيلات عصابيه، للاسف بيبقى فيها اطباء وفيها ناس من معامل وفيها طبعا ناس شخصيات عامه، وبيعملوا هذه التشكيلات العصابيه علشان يتاجروا في الاعضاء البشريه بواسطه سماسره معينين بيصطادوا زي ما بيقولوا الشخص المحتاج الفقير من الشوارع، من القهاوي، من الفنادق، وهكذا.
هنا دكتور، إذا أشرنا إلى إذا كان هناك رضا بين الطرفين، كيف تستطيع مصر أن تكافح هذه الظاهرة في ظل رضا الطرفين؟ ألا توجد فحوصات يجب إجراؤها مسبقاً؟
لا، ما فيش حاجة اسمها رضا الطرفين. مصر بتقاضي تحارب هذا بقانون صدر سنة 2010 رقم 5 لزراعة الأعضاء. وهذا القانون أنا شرفت أن أنا أكون رئيس لجنته، وكنت عضو في اللجنة العليا ورئيس الأمانة الفنية، وقدرنا نحط ضوابط شديدة للجملة اللي حضرتك قلتيها.
أنا أقصد هنا أنه هناك مثلاً من يتبرع أو يبيع كليته فقط برضاه من مبدأ جسده وهو حر فيه مقابل مبلغ مادي من أجل تحسين وضعه المعيشي ربما، أو من أجل ضمان رحلة إلى أوروبا وبداية حياته هناك عن طريق الهجرة غير الشرعية.
لأنه إذا قلنا تراضي بين الطرفين خلاص يبقى لا الدولة لها علاقة ولا الحكومة ولا القوانين ولا حاجة، خلاص ده عرض وطلب، يعني مسألة بقت مسألة تجارية، احنا بالكلام ده بنقنن التجارة وده غير وارد. قانون رقم 5 سنة 2010 كان له شقين يا أستاذة فرح، شق بالزرع من الحي للحي اللي هو سائد دلوقتي في مصر، ومن المتوفي للحي، من الحي حي للحي اتحطت ضوابط انه لابد ان يكون قريب من الدرجة التالتة، وانه ما يبقاش فيه مقابل مال، وانه يبقى ده تبرع كهبة، لانه ده كان شرط موافقة الكنيسة وموافقة الازهر على القانون انه تبقى هبة دون مقابل، وزي ما قلت من قريب من الدرجة التالتة. وتتعمل فحوصات طبعا بالنسبة للكلى، فحوصات كثيرة جدا علشان يبقى فيه ما يسمى بتوافق الانسية. بالنسبة للكبد بتبقى اقل شوية، لكن لازم يبقى قريب عشان نضمن عدم رفض العضو اللي بتزرع، وعشان نحط لها ضوابط ويعني امور قانونيه. اي حد بيخالف هذه القواعد بيحاكم محاكمه جنائيه، والعقوبه بتتشدد وتصل الى مؤبد في السجن وعشر سنوات وغرامه ماليه كبيره جدا على الطبيب اللي اجرى العمليه وعلى المنشاه اللي قبلت هذه العمليه. والقانون بيقول لك اذا نما الى علم الطبيب، مجرد انه نما الى علم الطبيب ان في شبهه تجار يتوقف عن اجراء الجراحه. اذا اي حد يخالف القوانين دي يبقى مخالف. يعني عايز اقول لحضرتك استاذ فرح، في قوانين صارمه لتجاره المخدرات، لكن هناك تجار مخدرات، لكن ما زال هناك تجار مخدرات، لكن دول اوتلوز، دول خارجين عن القانون. فاي حد او اي منشاه طبيه بتعمل الزرع بالطريقه دي بتبقى خارجه عن القانون. حاجه ثانيه، انه احنا كان عندنا في مصر في وقت من الاوقات قبل صدور هذا القانون اكثر من 400 منشاه بتزرع اعضاء. لما عملنا القانون وحطينا ضوابط وقواعد للمنشاه بقى اللي بيتم فيها الزرع، قلصت عدد المنشآت إلى 37 منشأة فقط اللي بتاخد تصريح من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء إنها دارس زراعة الأعضاء. أي حتة تانية بتزرع غير 37 دول بتغلق إغلاق كامل، وبتصادر الحاجة اللي فيها وبتتحول إلى شقة لا تكون مستشفى مرة أخرى. دي كلها قوانين أو ضوابط صارمة إلى حد كبير، بالإضافة طبعا بقى لقانون العقوبات بالنسبة للسمسار وبالنسبة للمطلقي وبالنسبة للمعطي وبالنسبة للطبيب. كل الأطراف المشتركة فيما أسميه أنا بالتشكيل الأصابي بتاخد عقوبات رادعة، فدي بتقلل جدا. وفعلا أنا عايز أقول لحضرتك أنه تشكيلات الأصابية لتجارة الأعضاء قلت جدا بعد صدور هذا القانون، لا زالت موجودة لكن قلت جدا جدا، يعني قلت أكثر من 60%، لأنه بقت فيها عقوبات مجلس الشعب ومجلس النواب بتاع مصر الأخير من عدة سنوات غلظ العقوبة إلى الإعدام، لأنه اعتبر أنه ده لو المريض جرى له حاجة أثناء عملية بيعتبر قتل وهو خارج عن ضوابط الزرع. يعني عايز أقول لحضرتك تشديد العقوبات خلى الناس ترتدع تماما. ولو حضرتك بصيتي في الإحصائيات في آخر فترة قولي من 2011 أو 2012 لما بدأ تفعيل هذا القانون واللائحة التنفيذية، هي أن التشكيلات العصبية في تجارة الأعضاء في مصر قلت.
يعني إذا تحدثنا عن عملية وهب الأعضاء بعد الوفاة، برأيك دكتور ما دور التوعية بوهب الأعضاء بعد الوفاة في التقليل من هذه التجارة اللامشروعة؟
ده الجزء الثاني من القانون، لأن قلت لحضرتك القانون له جزئين.
نعم.
الجزء بينظم الحي الحي الحالي، وجزء بقى من المتوفي للحي. الزرع من المتوفي الحي مش هيقلل زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، لا ده هيمنع تجارة الأعضاء.
نعم.
هيمنع تجارة الأعضاء، يعني it will be history. ليه؟ لأنه القانون بيقول إيه؟ اللي هو قانون رقم 5، بيقول إنه الإنسان يتبرع بأعضائه وهو حي وبكامل قواه العقلية، ويسجل هذا الزرع أو هذا التبرع في الشهر العقاري. عندنا حاجة اسمها الشهر العقاري بتسجل فيه الحاجة، ويحصل على كرت من الأمانة الفنية التابعة للجنة العليا لزراعة الأعضاء، إما بيتحط على الرقم القومي بتاعه اللي هي البطاقة، إما بياخد كرت تبرع. ده معناه إن أنا عبد الحميد تبرعت بأعضائي بعد الوفاة، وليس من حق الأهل الرجوع في هذا التبرع أو الموافقة على التبرع إذا كان الشخص لم يتبرع. يبقى إذن أنا أبعدت الناس تماما عن أنهم يدخلوا في هذا الموضوع، وبقت المسألة إرضاء حرة من الشخص في حياته. من أين تأتي بقى التجارة؟ خلاص منتهينا، ما بقاش في تجارة. إذا حد سولت له نفسه أنه يحاول يلعب في القصة دي، العقوبة هي السجن المؤبد.
نعم.
زراعة الأعضاء من المتوفي للحي هي الحل الوحيد لإنهاء التشكيلات العصابية بالكامل، هو ده هدف القانون الرئيسي الحقيقة.
يعني بشكل عام دكتور، ما الهدف من سن هذا القانون؟
الهدف هو وقف عملية تجارة الأعضاء، ووقف النفوس الضعيفة والتشكيلات العصابية اللي موجودة، وإنهاء هذه المهزلة اللي بتعتمد على حاجة الإنسان وعصته للمال علشان يبيع عضو من أعضائه. ده ده هدف القانون. هدف القانون هو وقف هذه القصة تماما بحيث انه ما يبقاش فيها اي نوع من الاتجار، يبقى عملية هبة وتبرع. وعشان كده احنا بنقول ان احنا لازم نتحرك في تنشيط الوعي لدى الناس بالتبرع. وعايز اقول لحضرتك انه في استجابة ليست سيئة.
من جانب اخر، يعني لو تطرقنا لمسألة الدين دكتور، هنا ما رأي الدين بعملية التبرع أو وهب الأعضاء؟
مسألة الدين وهتطرق لها بسرعة.
نعم.
ما تستهلش كلام كتير. مسألة الدين والتبرع حرام وحلال، حسمت بفتوى من الأزهر في مصر، بفتوى من الكنيسة أيام البابا شنودة، بفتوى من المؤتمر الإسلامي في الكويت، ثم المؤتمر الإسلامي في القاهرة الذي أقر موت جزء المخ، فأصبح موت جزء المخ موت متفق عليه، وهو الذي يصلح لزراعة الأعضاء، لأن الموت الطبيعي اللي احنا متعارفين عليه الأعضاء تفسد وما ينفعش تاخديها. فالمسألة الدينية حسمت. النهاردة اللي بيطلعوا في بعض الأماكن والمنابر ويتكلموا تاني على انه ده حرام وانه الجسد مش ملكك وانه الكلام ده كله، ده كلام قلتنا بحصل على مدى 14 سنة في مصر هنا عشان القانون ده يطلع. فالنهاردة اللي بيتكلم الكلام ده بيعملينها اكتباب، وبيشجع مسألة تجارة الأعضاء، وبيشجع التشكيلات العصابية دي انها تظهر بشكل ظاهر جدا لانه تحت ستار الدين زي ما بيقولوا.
شكرا الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء السابق وعضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء.
شكرا.
من جانب آخر، وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق الدكتور مصطفى جاويش قال لصدى الحياة:
برحب بحضرتك وجميع السادة المستمعين، والحقيقة نتناول اليوم موضوع في منتهى الأهمية اللي هو منتشر جدا في تلك الآونة، ما يتعلق بزراعة الأعضاء البشرية. زراعة الأعضاء دي موضوع معروف وبيتناول يمكن ثلاث أنواع أساسيين. النوع الأول إن الإنسان بيتاخد جزء منه لنفسه، زي مثلا حروق في مكان ظاهر من جسم في الواجه مثلا، وبياخد جزء من الجلد في مكان من الساق أو مكان مختفي، وبيتم وضعه في هذا المكان الجديد كعملية تجميل. أو مثلا وجود عيوب في شرايين القلب، بيتم أخذ من نفس الشخص أجزاء من شرايين وأوردها من أماكن معينة وتوضع في المكان التالف بعضل القلب مثلا، أو أحد العظام حصل فيها مشكلة بيتنقل عظمة تانية مكانها، أو النوع الجديد اللي ظهر اللي هو الخلايا الجذعية، وهذا مجال حديث جدا لتكوين أعضاء وأنسجة في مكانها من نفس الشخص، بيسموه التبرع الذاتي أو الإنسان لنفسه. يعني في نوعية تانية اللي هو من إنسان لإنسان آخر، هنا بيكون لازم يكون عندنا نوع من التوافق الجيني بين الأنسجة، بنعمل فحوصات أنسجة وتكون متوافقة مع بعضها من الناحية الجينية حتى لا يتم عملية طرد أو رفض من الجسم ليها. في عندنا نوع تالت اللي هو بيكون النقل الأعضاء المثلي بين المثيلين اللي هو التوائم، بيكون نفس الأنسجة واحدة، وفي الحالة دي ما بنحتاجش أدوية بعدها لتثبيت الأعضاء المنقولة. الحقيقة دي فكرة عامة. زراعة الأعضاء الحقيقة بدأت في العالم من فترة طويلة جدا، يمكن كان أشهر عملية اللي هي عملية الزرع القرنية، يمكن سنة 1905 يمكن أول عملية ناجحة. زراعة الكلى وما إلى ذلك بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وبعدها كانت عملية زراعة القلب. بدأت الحقيقة الموضوع ياخد وضعه كناحية بتساهم كتير جدا في علاج من يتعرضهم إلى تلف أنسجة الأعضاء بتاعت. عندنا الحقيقة نوعين من موضوع تبرع بالأعضاء. عندنا إما بيكون إنسان بيتبرع رسمي بوثائق موثقة بأجزاء من أعضائه بعد وفاته، وهنا بنتكلم على الوفاة الدماغية، لأن عندنا وفاة نوعين: وفاة كلينيكية ووفاة سريرية، بيكون إنسان شبه غيبوبة، والوفاة التانية الحقيقية اللي هو وفاة جزء اللي هو وفاة جزء المخ أو الوفاة الدماغية. فدي بيكون الإنسان متبرع وبيكون غالبا في مستشفى تحت الإشراف الطبي القانوني العلمي السليم جدا الموثق، وبالأمور كلها بيتم في النور تحت يعني بشفافية واضحة. النوع الثاني اللي هو تبرع إنسان حي إلى إنسان آخر. عندنا نوع المشهور أو الأكثر يمكن في بعض الناس اللي هو إنسان حي بيتبرع إلى أحد الأقارب له، ويكون فيه هو الاثنين ما زالوا على قيد الحياة، هو بيتبرع لإنسان محتاج هذا الجزء من التالف عنده بجزء سليم، وغالبا بتكون في الحالات دي اللي هي الكلى غالبا تكون هي المنتشرة، لكن اللي بعد الوفاة بتكون الوفاة الدماغية، بيكون القلب أو القرنية. لكن الإنسان اللي عايش اللي بيتبرع لأحد أقربائه بيكون غالبا أحد الكليتين أو ممكن فص أحد فصوص الكبد، ممكن في تلك الحالة كمثال. في الحالة دي لازم بيكون القوانين كلها بتنص إن يكون تبرع مجانا، والاثنين بكامل إرادتهم بكامل أهليتهم، وبيكون هذا الأمر موثق بشهود في توثيق رسمي قانوني في حياة الاثنين، وبيتم الموضوع في مستشفيات معتمدة تحت الإشراف الطبي والرقابة القانونية الكاملة. ولكن بيحصل عندنا أمور تانية، إن أحيانا بيبدأ عندنا ما يسمى بتجارة بيع الأعضاء، ودي الحياة ده الموضوع اللي كل القوانين بتجرمه من ناحية إن هو هنا بيضر بالمتبرع، أو هنا مش متبرع، هنا تعتبر تجارة، فبالتالي بيكون مقابل فلوس، ومش من حق أي حد إنه يبيع جزء من جسمه، يعني ده ليس من حق هذا الحق، وبالتالي دي بتجرم. هنا لو رجعنا للنوع اللي هو القانوني اللي هو التبرع الحقيقي للأقارب، فبيتعمل أول تحاليل للأنسجة، بتكون أنسجة متماثلة من الناحية الجينية، بيكون المتبرع سليم من الأمراض المعدية خاصة الإيزي مثلا أو فيروسية أو الأمراض المناعية، وبصحة جيدة، ويكون عنده بيع أعضاء سليمة بصورة متكاملة ولا توجد فيها الحق مشكلة، ومفروض يخضع بعدها لرعاية طبية للمتبرع، وفي نفس الوقت للمستقبل لهذا التبرع. في عندنا إشكالية بتقابلنا، إن هو معروف إن القوانين اللي بتوضع يعني بتكون لضبط العملية اللي هي القانونية اللي هي التبرع، ولكن موضوع الجريمة من الصعب نقول ان في قانون هيمنع جريمة. القانون بيحط عقوبات مغلظة للجريمة بعد اكتشافها، لكن عشان نمنع حدوث جريمة بطريقة فعلية ده بيستدعي الاهم من القوانين الحقيقة، بتكون الرقابة الجيدة على المستشفيات والمشافي بصورة عامة، خاصة من الجهات الرقابية المعتمدة، ودي بتكون غالبا في كل دولة، هي وزارة الصحة او اجهزة الإشراطية والأجهزة الرقابية اللي هي بتتابع الإجراءات الإدارية داخل المستشفيات، لأن بيبان جدا من نوعيات التحاليل هل يا ترى دي تحاليل عادية أو تحاليل لنقل أعضاء، ودي نواحي فنية من ممكن جدا لو في انضباط بتتعرف بسهولة. ولكن لو لقينا أن معظم القوانين اللي هي بتتكلم على زراعة الأعضاء وتنظيم الأعضاء بتتكلم على التبرع بالنسبة للأحياء، أو التبرع أيضا لمن يريد التبرع بأجزاء معينة بعد الوفاة وتكون موثقة، وهنا أيضا زي ما قلنا قبل كده الوفاة الدماغية أو وفاة جزء المخ. الحقيقة دي يعني بصورة عامة، وإحنا بكده بنضمن حقوق المتبرع اللي هو المجاني، وفي نفس الوقت بتكون المستشفى والطاقم الطبي معها معروفين ومعلنين، وتكون العملية تحت إشراف مفروض الجهات اللي هو المجتمع المدني زي نقابات الأطباء، المفروض تكون متابعة لهذا الموضوع في اللجنة اللي بتنظم هذا الأمر، وأيضا وزارة الصحة تكون ممثلة، ويكون عندنا أحيانا بيلجأهم إلى الطب الشرعي لتأكيد أن الوفاة تمت كوفاة دماغية حقيقية وليس مجرد وفاة إكلينيكية أو غيبوبة مؤقتة. هذه نقطة في منتهى الأهمية ونقطة دقيقة جدا من الناحية الفنية.
مصائب قوم عند قوم فوائد، وهكذا يجني تجار البشر أرباحهم من عوز واحتياج غيرهم، فلا شيء ذا قيمة بقي لدى الفقير والضعيف سوى عضو من جسده. أرقام صادمة قد تخفي الكثير في عالم استغلال البشر، وتستدعي فعلياً تحركاً وجهداً دولياً أكثر حزماً لوقف أشكال الاتجار بالبشر. فرح القادري، دمتم في أمان الله.